بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من اليمن. تقول: أفطرت في رمضان 3 أيام، كان يوم عرسي وأجبرني زوجي على الإفطار، هل علي أن أقضي وكم القضاء؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان من أشد مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مع قضاء هذا اليوم الذي أفسد بالجماع. فبالنسبة لك يا أخت الفاضلة، إذا كنت راضية ومطاوعة فعليك الكفارة عن كل جماع حصل في رمضان. فإذا كان الجماع في أيام، في 3 أيام، كل يوم فيه كفارة صيام شهرين متتابعين. فإن كنت عاجزة تطعمين 60 مسكينا، وعن اليوم الثاني وعن اليوم الثالث كذلك. أما إذا كان الجماع في يوم واحد، حصل 3 مرات في يوم واحد، فعليك كفارة واحدة. إذا قلتي لي: والله أنا لم أكن مطاوعة، وإنما كنت مكرهة، أكرهني زوجي وغصبني وهددني وشيء من هذا القبيل، فيكون عليك قضاء هذا اليوم فقط، قضاء هذا اليوم فقط، وعلى زوجك الكفارة بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من اليمن أيضا تقول: الوالدة معها، أو الوالد عفوا، تقول معه مال ويريد أن يقسمه بين أولاده، فأعطى للبنات نصف ما أعطى للأولاد، هل هذا يجوز أم أن هذا يكون في حالة الوفاة، يعني حالة التركة؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للعدل بين الأولاد في الهبة واجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد أحسن الوالد حينما أعطى جميع الأولاد. بالنسبة لقضية القسمة، هل هي على قسمة الميراث أو لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يسوي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن أهل العلم من قال القسمة على قسمة القرآن، قسمة الميراث، لأن ومن أحسن من الله حكما، ولذلك قالوا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يرضى الذكور. يقول: نريد أن نسوي، أن تسوي بيننا وبين أخواتنا. عموما ما فعله الوالد صحيح بارك الله فيك. محمد من السعودية القصيم يقول: هل يجوز لما ينتهي المؤذن من الأذان أقول الأذان من جديد، أو لازم يكون معه إذا، أو إذا انتهى المؤذن ما أردد؟ محمد من السعودية القصيم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. قال العلماء: يردد وراءه، يردد وراءه. فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت هذا ثم انتهى المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما أنك تكرر الأذان من جديد تعيده بعد الأذان لا ما يصلح هذا، لأن الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام. الكلام على الشخص اللي فاته الأذان هل يقضيه؟ الجواب لا، هذا الذي يظهر بأنه ما يقضيه، لأنه فات يعني وقت الترديد، تردد خلف كل جملة من جمل الأذان. بارك الله فيك. سمير من عمان يقول عندي عامل موجود في بلده وطلب مني أن أعطيه أجرة قبل أن يأتي لكي يدفع مبلغ أو رشوة لكي يستخرج جوازه ومن ثم سيأتي لكي يعمل عمله يكمل عفوا عمله، هل أنا أكون آثم؟ سمير من سلطنة عمان بارك الله فيك. بالنسبة لهذا العامل إذا طلب منك مبلغا ماليا سواء كان يعني يريد تقديم شيء من راتبه أو يريد مساعدة وأعطيته حتى يأتي ويحضر لا حرج، لا إثم عليك في ذلك، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل. وكون هو يقول أنا تعطلت أموري ما أستطيع أني أخذ حقي ما أستطيع أني أخلص إجراءاتي إلا بدفع، يجوز له، هذه ليست رشوة، لأنه هو هذا حق مشروع له، حق يعني ممنوح له، لكن عطله موظف لا يخاف الله عز وجل ولا يستطيع أن يستخلص حقه إلا بدفع، يكون هذا الموظف هو الذي أكل الحرام، أما العامل هذا ما عليه شيء وليس عليك شيء. بارك الله فيك. زينة البدوي من اليمن تقول أنا متزوجة وصار لي 20 سنة وعندي أولاد، ولما يسافر زوجي ما يرجع إلا بعد 4 سنوات أو 5، مع العلم أنا راضية أنه يتأخر، يعني لما يعود ضروري نعيد عقد الزواج أم لا؟ يا زينة البدوي بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة لغياب الزوج مدة طويلة أو قصيرة هذا لا يعني بطلان عقد الزواج بارك الله فيك. عقد الزواج ما ينتقض إلا بالطلاق، مثلا طلاق أو فسخ أو مثلا خلع مثلا من المرأة، ولذلك الطلاق يقول حل عقد الزوجي. فغياب الزوج مدة طويلة برضا المرأة هذا ما يجعل، حتى لو لم ترضى المرأة، يعني أفترض الآن مثلا زوجك غاب 4 سنوات و5 وأنت غير راضية، ما زلت زوجة، طيب تقول أنا متضررة، تراسلينه تقول ارجع وإلا سأرفع دعوة للمحكمة، وإذا رفض القاضي طلقك، ما تطلقي نفسك أنت، القاضي هو اللي يطلقك. فشفت كيف يعني العقد الزوجية هذا ما يجوز التساهل فيه. فإذا عاد زوجك بعد 4 سنوات بعد 10 سنوات هو زوجك، ما تجددين العقد. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول قبل 20 سنة وأكثر أبي وعمي يسكنون في بيت واحد، وكان عندهم قطعتين من الأراضي، وحدة لعمتي ووحدة لأبي، وكانت اللي عند عمي لما يجي مطر السيل يمشي من جنبها، والذي عند أبي في الجبل، طبعا الذي عند السيل تطلع حبوب أكثر. وبعدين كانت أمي عندما يحصد الحبوب أجلس أو تجلس إلى الليل وتأخذ من حبوب عمي إلى حبوب أبي، تقريبا الحبوب اللي أخذته 30 كيلو، أمي كانت ناسية الموضوع، الحين تذكرت. إيش عليها مع العلم أن زوجة عمي قد ماتت وعمي يسكن لوحده وأبي يسكن لوحده؟ يا أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك، واضح من خلال سؤالك عن هذه القضية أن والدتك اعتدت على أرض عمتك وكانت تأخذ من الحبوب وتضيف إلى يعني إلى ملك زوجها اللي هو والدك، ولذلك هذا لا شك بأنه حرام ولا يجوز. وما دام أن الوالدة تذكر بأن 30 كيلو أو شيء، الآن تخرج هذه صدقة عمن أخذت منه من دون علمه صدقة، وتكثر من الدعاء للشخص هذا الذي أخذت هي عمتك، تكثر لها من الدعاء وتتصدق عليها أيضا. هذا هو يعني إذا أرادت التوبة إلى الله عز وجل. وما دام تقولين بأن المرأة توفيت وعمك الآن يعني يعيش في بيت ووالدك يعيش في بيت، يعني القيام على خدمتهم والقيام على شؤونهم أيضا هذا يكفر بإذن الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من اليمن تسأل تقول هل العين لها سبب في الموت؟ وهل يكفي أن أرقي أبنائي بأن أقول لهم جملة بسم الله الذي لا يضرهم مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إلى آخر ما قالت، يعني ذكرت أم عبد الله. أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قال العلماء يزلقونك يعني يصيبونك بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، وجاء في حديث لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وهذا يدلنا على أن العين لها أثر قوي وقد تقتل الإنسان، تقتل الحيوان مثلا. فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت حصني أولادك دائما، علميهم هم يحصنون أنفسهم، طبعا أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم. أنت تقولين أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كذلك تقرأين عليهم المعوذات عند النوم مثلا، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. ودربي أولادك علميهم على كيفية تحصين أنفسهم. أم محمد أيضا من اليمن تقول معي ولدي مريض من وقت ما جبته، فيه تكسر في الدم، الآن عمره 20 سنة، ما يقدر يصوم رمضان لأن الدكتور مانعه، وإذا صام يمرض وما يستطيع يتغسل بشكل دائم إلا في أيام الحر بسبب مرضه، وبعض الأحيان يخرج منه سائل ويمنعه من الصلاة بحكم عدم الطهارة، ما الحكم؟ هل يتيمم ويصلي أو يتوضأ؟ أم محمد من اليمن شفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك وأجره وأجر الجميع. أختي الفاضلة بالنسبة لي ابنك إذا كان عاجزا عن الصيام عجزا كاملا تخرجون عنه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة إطعام مسكين. إذا كان الأطباء يقول هذا ممنوع يصوم عنده مشاكل صحية تنتقلون إلى البدل وهو الإطعام. بالنسبة لخروج السائل منه هل هو مني أم مذي، إذا كان مني يجب عليه الغسل لأن هذا موجب من موجبات الغسل، أما إذا كان مذيا فإن له حكم البول، نجس فيه الوضوء، نجس فيه الوضوء. بالنسبة للاغتسال إذا كان لا يستطيع الاغتسال وممنوع من الاغتسال مثلا كما ذكرت أنت مثلا يتيمم، تقول لا هو يعني يستطيع أحيانا لا يستطيع أحيانا، يجب عليه في حال الاستطاع أن يغتسل ولا يجوز له أن يتيمم، وفي حال العجز عجز مثلا ينتقل إلى التيمم. أصالة أيضا من اليمن تقول أختي عندها قضاء من رمضان يوم واحد وصامت يوم الجمعة، في ناس قالوا لها ما يجوز تصومين يوم الجمعة ضروري تصومين بعده يوم. أصالة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لأختك صومها صحيح ولله الحمد والمنة، والنهي عن صيام يوم الجمعة هذا في صوم النفل، أن يفرد يوم الجمعة بالصيام نفلا، يعني يأتي شخص ويتقصد يوم الجمعة بالصيام، هذا والذي جاء النهي عنه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما شخص يريد أن يقضي صوما واجبا عليه مثلا ووافق يوم الجمعة مثلا قال ما عندي فرصة إلا يوم الجمعة، يصوم يوم الجمعة ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة. يعني مثل أيضا شخص مثلا نذر قال لله علي أصوم اليوم اللي يصل فلان في ليلته مثلا، ووصل هذا الرجل ليلة الجمعة، يجب عليه أن يصوم يوم الجمعة، هذا نذر واجب. أو شخص يصوم يوم يفطر يوم وافق اليوم اللي يصومه يوم الجمعة مثلا منفردا، ها فيجوز هذا بارك الله فيك. أم قصي من اليمن أيضا بارك الله فيها تسأل تقول زوجها توفي برصاصة وهو مصاب بالعين، وقبل ما يموت ما كان بيننا ما كان بيني وبينه يعني سعادة وراحة، ولما توفي يعني أشعر الآن يأتيني في المنام وهو سعيد وشيء من هذا القبيل. أختي أم قصي من اليمن بارك الله فيك لا تنشغلين بمثل هذا الأمر، رحم الله زوجك وغفر الله له، انشغل الآن بالذي ينفع زوجك، لا تشغلين بهذه الرؤى والأحلام، زوجك الآن يحتاج إلى دعائك، أكثري له من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، زوجك يحتاج منك أن تستغفري له كثيرا بأن الله تعالى يتجاوز عنه، أيضا الصدقة نافعة لو عندك خير مثلا وعندك قدرة على الصدقة تصدقي عنه، والأفضل الصدقة الجارية وهكذا هكذا اذكريه دائما بالخير أمام أولادك مثلا، هذا الذي ينبغي لك، بارك الله فيك. أم نصيب من ليبيا تقول: ما حكم من أخذ شيء من شخص من دون علمه وأعطاه مع أشياء يملكها ملابس وتصدق بها مع العلم بأن الشخص الذي أخذ منه لا يزال يريدها، والذي أخذها وتصدق بها ظن منه أنه لا يريده؟ أم نصيب من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يعتدي على أموال الآخرين، ولا يجوز له أن يأخذ مال أحد إلا بطيب نفس منه، ولذلك حرم الله جل وعلا الاعتداء على الأموال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فأخذ الشخص هذا المال والتصدق به هذا حرام، لا يجوز الإنسان يأخذ مال غيره سواء كان نقودا أو أعيانا ويتصدق بها. عموما بالنسبة لما وصفتيه وشرحتيه وذكرتيه، الذمة ماذا ما زالت مشغولة بهذا الحق، والله سائل هذه المرأة عن هذا المال، يجب أن تعيد هذه الأشياء إلى صاحبها ما دام أنه يريد هذا الشيء. وبالنسبة للصدقة عليه، هذه غير نافعة، يعني لا تقوم مقام هذا، هذه صدقة وهذه سرقة، هذه صدقة وهذه سرقة، فلا بد من الانتباه إلى مثل هذه القضية. أمل من السعودية تقول: الوالدة عندها كم عقد سلسلة من الذهب وعندها أولاد وبنات، لكن هي حابة تهدي بناتها بعض من العقد اللي عندها، هل يجوز؟ أختي أمل من السعودية بارك الله فيها، بالنسبة لرغبة الوالدة في أن تهدي بناتها يعني شيء من قطع الذهب اللي عندها، يجوز إذا عدلت بينه، إذا عدلت بينه، ولا يجوز لها أن تميز واحد عن الأخرى، أو بنت على ولد أو ولد على بنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطت مثلا سلسلة ذهب لبنت أو لبناتها، تستأذن الذكور تقول: أنا أعطيت بناتي، وش رأيكم، موافقين ولا أعطيكم أنتم؟ إذا قالوا موافقين راضين ما فيها شيء، إذا قالوا لا إحنا بعد نريد، يجب عليه أن تعوضهم في غير الذهب، قيمة تعطيهم نصيب ابنتين، نصيب بنتين لكل ذكر، لأن الله تعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. قل للوالدة هذا، ولا تدخل هذا الطريق إلا بعدل، تعدل، بارك الله فيك وفيها. أبو يوسف من الشارقة يقول: هل يجوز عقيقة عن الإبن بعد ما وصل سن 18؟ يا أبا يوسف من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وبالنسبة لسن الولد الذي قال العلماء بأن العقيقة تفوت بعد ذلك، قالوا البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام، والغلام هو الذي لم يبلغ بعد، الذي لم يبلغ بعد، كل غلام مرتهن بعقيقته. والمقصود بارك الله في الجميع بأن إذا بلغ الغلام انتهى وقت العقيق، لكن هناك قول لبعض العلماء بأن العقيقة باقية، العقيقة باقية، فلو ذبحت لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم الوليد من اليمن تقول: ما حكم من طاف 17 طوافا وسعيا بين الصفا والمروة؟ تقول: علما أني ما كنت عارف وأحرمت من الميقات، مع أني جلست في جدة 15 يوم، والسفر والنية ما هي عمرة، طلعت مرافقة مع مريض، وبعدين نويت العمرة بعد مرور نصف شهر من سافرت لجدة، هل عمرتي صحيحة؟ أم الوليد من اليمن بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك أنت مرافقة لمريض ووصلت جدة، قعدت 15 يوم ثم بدا لك أن تعتمري، هكذا فهمت من سؤالك، ما في شيء، تحرمين من جدة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنك ما أنشأت السفر من اليمن للعمرة، إنما مرافقة لمريض، ثم بدا لك وأنت في جدة أنك تعتمرين، تحرمين من جدة. طيب طفت 17 شوط بين الصفا والمروة، هذا كثير، يعني المشروع الواجب سبعة أشواط، هذا الركن سبعة أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط، يعني من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، هذا شوطين. أنت الآن طفتي سبعة والزيادة هذه أسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يجعلها إن شاء الله كفارة لك، وإلا ما هي محسوبة، المحسوبة سبعة أشواط. عموما ما عليك شيء أخت الفاضلة، عمرتك إن شاء الله صحيح. أما تالله من اليمن تقول عندنا قطة نربيها وفي بيتنا غرفة مهجورة، اعتادت القطة أنها تدخلها وتخرج من الشباك، يوم دخلت هذه الغرفة وشفتها فيها كالعادة خرجت من الغرفة، بعد أربعة أيام دخلنا الغرفة وجدتها ميتة. للعلم يا شيخ توقعت أنها بتخرج من الشباك مثل كل مرة، هل أنا آثمة؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، من خلال ما ذكرتيه وشرحتيه لست بآثمة إن شاء الله. يا أخواني يا أخواتي، بالنسبة للحيوانات هذه إذا ماتت من دون اعتداء ولا تسبب ما على الإنسان شيء. فالإنسان مثلا يحصل هناك دهس لقطة في السيارة مثلا، هو ما قصد هذا الشيء، ما عليه إثم، دهس أي حيوان من حيث الإثم أتكلم ما عليه شيء، أو تسبب مثلا. يعني الحديث المرأة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار وهي امرأة من حمير، يقول رأيت امرأة سوداء من حمير في 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 جهنم والعياذ بالله بسبب قطة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني تعمدت ذلك. أنت ما تعمدت بارك الله فيك ولا يعني تسببت في هذا، فأي إنسان يموت في بيته قط مثلا أو عصفور هو ما تسبب ولا تعمد ولا فرط ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. أيهم الفائز من سوريا يقول هل نشر القرآن والقصص الدينية بهدف الربح حرام أم حلال؟ أخوي أيهم الفائز من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي الكلام على هذه المسألة من ناحيتين، ما يتعلق بالمصاحف، هل يجوز بيع المصاحف؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من ذهب إلى منع بيع المصاحف، قالوا إن المصحف ليس له قيمة ولا ثمن، يعني ليس له في مقابل قيمة، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، ولذلك قالوا لا يجوز التجارة بالمصاحف، هذا قول. قول الثاني وهو اللي عليه الفتوى الآن على أنه يجوز بيع المصاحف للحاج، لأن هذا من أمور التي فيها المحافظة على الدين، فقالوا يجوز أن تباع المصاحف، هذا الذي عليه الفتوى الآن. بالنسبة للكتب الأخرى اللي فيها قصص مثلا ينظر، فإذا كانت قصص سليمة وصحيحة وليس فيها يعني شيء مكذوب مثل بعض القصص المكذوبة والمصطنعة والمختلقة، أو ليس فيها شيء من القصص المحرمة التي هي من الروايات المحرمة قصص لكنها والعياذ بالله يعني تفجر الغريزة في النفس البشرية، تحرك الساكن مثلا، يعني فيها فحش والعياذ بالله، ما يجوز، حرام، هذا حرام إذا كان بهذه الصورة. أما يعني إذا كانت خالية من الأحاديث المكذوبة والموضوعة وخالية من الفحش مثلا، قصص عادية مثلا، ما في بأس التجارة في مثل هذا. الأخت أمة الله من ليبيا تقول ذهبت إلى بيت عمي المتوفى منذ 3 أسابيع، وجدنا عندهم أناس قد أحضروا شات لكي يعزوهم في عمي بعد صلاة المغرب، هممت بالخروج، حلفت زوجة عمي المتوفى علينا أن نجلس العشاء لكن أنا أبيت، ولكن عندما حلفت قلت لها سأبقى قليلا من أجل حلفك بالله، بعد ذلك بدقائق خرجت وذهبت لمنزلي، هل ما فعلته من أجل الحلف بالله صحيح أم علي كفارة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأهل الميت من السنة أن يصنع لهم طعاما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. الأمر الثاني بالنسبة للمعزي، إذا وافق أهل الميت يأكلون ثم دعوه ما في بأس، يعني هم لم يصنعوا، أهل الميت هم ما ليسوا هم الذين صنعوا الطعام، لا صنع لهم فهم لم يصنعوا الطعام، وحتى لو صنعوا ينظر، فإذا كان هناك اعتقاد معين ما يؤكل. أما إذا قال هذا طعامنا نحن نأكل نتغدى ونتعشى ما في بأس أخت الفاضل، عموما جلوسك طيب، رجوعك طيب على أساس حلف زوجة عمك، ولو أكلت أيضا لا حرج في ذلك، هذا ليس من الطعام الذي لا يجوز أكله في مثل هذه المناسبات، لا هذا طعام عادي، بارك الله فيك. سلمى من اليمن تقول: يا شيخ عندي 3 مصاحف قرآن كريم في غرفتي، ما أقرأ إلا في مصحف واحد، هل هذا حرام علي أوديهم إلى المسجد؟ أختي سلمى من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الإنسان إذا كان عنده أكثر من مصحف لا يشترط أن يقرأ في كل المصاحف التي عنده، ما يشترط ذلك، ليس شرطا بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتعلق بموضوع كثرة المصاحف في البيت، إذا كان الإنسان يكتفي بواحد الباقي يتصدق به أو يوقفه وقف، هذا أجر كبير وثواب عظيم لك. ضعيف المسجد يقرأ فيه المصلون، ارسلي إلى مدن ومناطق أو دول مثلا يقل فيها طباعة المصاحف. فأنا أنصح كل إنسان عنده أكثر من مصحف، يعني بعض الناس اللهم بارك عنده 5 و6 و10، طيب هذا شيء مفرح لكن ما يقرأون فيها، وفي أناس يحتاجون إلى المصاحف، أرسلوها إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى هذه المصاحف. أم أحمد من سلطنة عمان تقول: يا شيخ هل يصح أن تقوم المرأة بعمل ليزر لإزالة شعر؟ الآن أجلكم الله في أحد المراكز المتخصصة بحجة أنها لا تعلم إذا كبرت في السن من الذي سيقوم على خدمتها وتنظيفها، وحتى لا تنكشف عورتها في وقت كبر سنها، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم أحمد من عمان بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم والأصل في المسلمة أن يسترى عوراتهما، وأن لا يظهر الرجل عورته إلا لزوجته، وأن لا تظهر المرأة عورتها إلا لزوجه، هذا الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للتطبب، إذا المرأة احتاجت إلى طبيب بحيث لا توجد طبيبة مثلا، أو وجدت طبيبة لكن هذه الطبيبة غير حاذقة، أو جرب عليها مثلا التطبب لكنها تفشل، يعني غير متقنة لعملها، يجوز بحدود بمقدار الضرورة، القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها. بالنسبة لمسألة إزالة الشعر، إذا كانت المرأة تريد إزالة الشعر فتسلك أولا ما تسلك الطريقة الأولى، وهي أن تقوم هي بنفسها، بمعنى أنها تشتري هذه الأجهزة وتقوم هي بنفسها بعمل الليزر لنفسها. إذا قالت أنا ما أعرف وأخشى على نفسي وعندها شعر يؤذيها أو زوجها يطلب منها ذلك مثلا، فيجوز في مثل هذه الحالة في الراجح من قول أهل العلم، بشرط أن يعني تكون المرأة القائمة على ذلك مسلمة، وأن تكون تستر العورة ولا تنظر إلا إلى موضع الشعر، هذا الذي نص عليه أهل العلم، وهذا هو الإجراء الأخير الذي تلجأ إليه المرأة بعد الخطوات التي ذكرتها قبل قليل. محمد من مصر يقول: رجل خلع ضرسه ووضع قطنة موضع الجرح ولا بد من أن يتركها عدة ساعات حتى يقف نزيف الدم، كيف يتوضأ للصلاة؟ وهل تصح صلاته وتلك القطنة في فمه ثم إذا نزعها لا بد أن يتمضمض، لا بد إن تمضمض أن لا يحرك الماء بقوة في فمه لمدة يوم على الأقل حتى لا ينفتح الجرح، هل يصح وضوء؟ محمد من مصر شفاك الله وعافاك كتب الله أجرك، لا بد من التفصيل في مسألة المضمضة والاستنشاق. جماهير أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، سنتان في الوضوء والغسل، والقاعدة الشرعية أن المتوضئ إذا ترك سنة صح وضوءه، وكذلك الصلاة إذا ترك سنة من سنن الصلاة ولو متعمدا صحت صلاته. القول الثاني قالوا بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا القول هو الراجح، وأنا يعني أقول بهذا القول في برنامجي كثيرا، لكن بالنسبة لمثل هذه الحالة الحالات اللي ذكرت مثل يعني حالتك أخوي محمد بارك الله فيك، أولا ما دام أن الطبيب قد منعك من إدخال الماء فلا حاجة إلى المضمضة، وإنما تستنشق، لا تترك الاستنشاق وتترك المضمضة لخطورة دخول الماء إلى الفم حتى لا ينفتح الجرح. وبهذا ممكن أن تأخذ بقول جماهير أهل العلم في سنية المضمضة، سنية المضمضة. الأمر الثاني ما يتعلق بالدم الخارج من بين الأسنان، هذا لا يضر، لا ينتقض الوضوء ولا تبطل به الصلاة ولله الحمد، فقد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته، أكمل صلاته. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما عذب في الفتنة في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، ولما أفاق في بيت أحد الناس لما ذهبوا به كان جرحه يعني يثعب، فقال له صلى، فقال له صليت وجرحك يثعب؟ قال صلى عمر بها، فاستدل بفعل عمر. المقصود بأن بالنسبة لك لا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة. الأخت إبراهيم من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أصلي الضحى ثلاثا وقيام الليل ثلاثا، وصار لي فترة طويلة على هذا العمل، هل صلاتي صحيحة؟ أختي أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيك، ماذا تقصدين بثلاثا؟ بثلاث، هل تقصدين بأنك تصلين الوتر ثلاث ركعات يعني تسردين سرد؟ الجواب نعم يجوز هذا، لكن بالنسبة للضحى كيف تصلين الضحى وتر؟ هل تقصدين بأنك تصلين ركعتين تسلمين ثم ركعتين ثم ركعتين يعني ست ركعات ثلاث تسليمات؟ يجوز. تقولين لا أنا أصلي سردا، لا كيف، ما في وتر في النهار يا أم إبراهيم، ما في وتر في النهار بارك الله فيك، ولذلك الوتر في الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وترا، فقد أخطأت في هذا. وإن كان بعض العلماء لما وقف عند حديث صلاة الليل مثنى مثنى قال ممكن أن تكون صلاة النهار ركعة واحدة، ولكن هذا قول مرجوح وضعيف، بل ذكر العلماء بأنه شاذ، قول شاذ. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك تصححين هذه المسألة وتصلين الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان مثلا، بارك الله فيك. أبو عادل من عدن اليمن بارك الله فيه يقول زوجتي ما تصلي، كل ما أنصحها تتجاهلني، وأنا متزوج من 13 سنة ومعنا ثلاث أطفال، وأنا ملتزم الحمد لله إنسان ملتزم بصلاتي محافظ على فروضي. أخوي الفاضل أبو عادل من عدن اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن ترك الصلاة عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها مخرجة عن الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا وتارك الصلاة تارك للإيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل أن تنسخ القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لزوجتك عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إلى الله، وقد أنعم الله عليها بنعم كثيرة، نعمة هذا الزوج الصالح المستقيم اللي ولله الحمد، نعمة الأسرة عندك أطفال، نعمة الأمن في بيتك وفي بلدك، نعم عظيمة، نعمة الصحة، ماذا تريد زوجتك بعد؟ ماذا تريد؟ وهل هي يعني خلقت في هذه الدنيا لتخلد ولتبقى؟ هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بقاء، هذه الدنيا دار ارتحال، ما تشوف اللي حولها، ما تشوف الموت يخطف الكبير والصغير الذكر والأنثى، ما يفرق الموت بين أحد، يعني ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر هي؟ ها؟ هل تنتظر الساعة حتى تتوب؟ ما تدري متى تقوم قيامتها هي، لأن إذا مات الإنسان قامت قيامته، فعليها أن تتق الله، ويجب عليك أن تكون حازما معه. أنا أعلم بأن الرجل المستقيم الرجل المصلي ما يمكن أن يرتاح مع زوجة لا تصلي، ما يمكن أن ترتاح أن يرتاح مع زوجة ما تصلي وتتجاهل نصائح، ذكرها بالله، خوفها بالله، اهجرها في المضجع، غلظ عليها القول، هددها بالمفارقة حتى تعلم بأن المسألة جد وليست هكذا، وفهمها قبل ذلك حكم الصلاة. لابد أن تفهم بأن الصلاة عمود الإسلام. أي إنسان ما يصلي هادم لعمود الإسلام، مضيع لدين الإسلام، كما قال الصحابة، يعني كانوا يقولون يعني لما يتكلمون على تارك الصلاة يقول ليس لمن ضيع الصلاة حظ في هذا الإسلام، في هذا الدين. فلذلك نبهها وذكرها وخوفها بالله، اتلو عليها قول الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، والعياذ بالله. سقر جهنم، سقر هذه جهنم. والجل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، قد ورد في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. هذه أسماء معروفة، أئمة الكفر وسادات الضلال، يحشر معهم تارك الصلاة والعياذ بالله. مقصود بأنك يا أخي الفاضل ذكرها وخوفها وعلمها، اهجرها مثلا، أظهر إنكارك وغضبك مثلا، هددها حتى لو بالفراق، قل لها ما يمكن أني أستمر معك، امرأة لا تصلي والعياذ بالله، كيف مسلم ما يصلي؟ أنا ما إلى الآن يعني أحاول أني أتخيل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يصلي، ما أدري كيف تجتمع هذا، ما أدري كيف تجتمع. هل الإنسان خلق ليأكل ويشرب ويلعب ويلهو؟ هل هذا المقصود من الخلق؟ لا والله، الدنيا سخرت للإنسان لخدمة الإنسان، وليس هو يخدم الدنيا. لذلك الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتين الصلاة نعمة، الصلاة جنة، الصلاة نعمة من نعم الله، الصلاة هبة وهدية لنا، تنشرح الصدور إذا صلينا وتطمئن القلوب ويرتاح البال. قل النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. فدين الصلاة هذه ما تأخذ من وقت الإنسان شيء. في كثير من النساء للأسف عندها استعداد تجلس على مقاطع فيديو على برامج ساعتين ثلاثة أربع، ما عندها مشكلة، لكن صلي خمس دقائق ست دقائق لها مسألة صعبة ثقيلة. ليش؟ لأن الشيطان سيطر عليها، الشيطان استولى عليها، الشيطان احتوشها، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك، احرص عليها، ذكرها، يعني كن حازم وجاد معها في مثل هذه القضية. ابتهال من مكة المكرمة السعودية تقول: في الدعاء هل يجب علينا أن نبدأ بتعظيم الله تعالى وتمجيده وما إلى ذلك؟ وهل الدعاء في السجود في الصلاة الواحدة مثلا أعظم الله ثم أدعو؟ ابتهال من مكة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي من آداب الدعاء التعظيم والتقديس والتمجيد لله بين يدي الدعاء. فأنت تقول مثلا: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب كل شيء ومليكه، اللهم لك الحمد أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعين الله عز وجل. هذا من آداب الدعاء، وليس لازما ولا واجبا، وإنما هو من آداب الدعاء. بارك الله فيك، يعني تقولين هذا حتى لو كان في الصلاة مثلا في السجود، ما في بأس، ما في بأس. ولو ما قلت ما عليك الشيء، ولله الحمد والمنة. أمت الله من المغرب، بارك الله فيها، تقول: أنا كنت عند امرأة وقد طعنت في عرض فتاة أمامي، مع أني أتهرب من مجالس الغيبة، إلا أنني للأسف وقعت في هذا الذنب العظيم الذي أحزنني، ولا أعرف الفتاة، لكن رأيت صورتها في مواقع التواصل عندما بدأت عائلتها تبحث عنها قبل أن تقول علي هذه المرأة هذا الكلام، ندمت لأنني لم أنهها ولا أدري لماذا سكت، هل يعني أكون بهذا قاذفة؟ أختي أمت الله من المغرب، الجواب: لا، لا تكونين قاذفة، يعني لا تكونين في حكم من قذفت، وإنما أنت سكتت، يعني قد يكون سكوتك لمصلحة وقد يكون سكوتك لعدم مصلحة. فإذا سكتت يعني وأنت ما كان عندك جواب وما عندك شيء، أرجو الله تعالى أن يغفر لك. أما إذا كان عندك جواب وقدرة على الإنكار، كان الواجب أن تقول: اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، كيف تقذفين امرأة وأنت ما تعرفينها؟ يعني ليس كل من فقدت من أهلها تكون يعني سيئة مثلا، يعني هناك من البنات من خطفت، هناك من البنات من ضاعت وتاهت مثلا، فكان الواجب عليك تقول اتق الله، هذا الكلام خطير. عندك إثبات على أنها سيئة مثلا؟ لأن الله سيسألك. ولذلك الله جل وعلا قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل حذرنا من أن نخوض في مثل هذه الأشياء. عموما أنت لست قاذفة، يعني لا تكونين تأخذين إثم القذف، لا، وإنما كان الواجب عليك أنك تنصحي. وهذا ما يمنع الآن ترجعين تقولي لها اتق الله يا فلان، أنا جلست معك لكنك وقعت في ذنب وأنا أبرأ إلى الله من هذا الذنب، ولا تعودي لمثل هذا. إذا كنت ترغبين في حضورنا اتركي قذف الناس، القذف كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله عليه عقوبات شديدة جدا، يدل على عظم وخطورة القذف. أبو صالح من اليمن يقول هل يجوز أن يعطي من الزكاة لرجل يريد الزواج؟ أخي الفاضل أبو صالح من اليمن، بالنسبة لإعطاء الرجل الذي يريد الزواج من الزكاة جائز، إذا كان فقيرا أو مسكينا، إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن فيه إعانة على العفاف، فيه إعانة على الستر، فيه إعانة على يعني إقامة بيت وأسرة، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من اليمن تقول ابني زوجته كانت حاملا وهو ما خلاها تصوم رمضان، هل حرام عليه أم لا؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة الحامل يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، أما إذا كانت قادرة على الصيام لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر. فما أدري لماذا ابنك منع امرأته من الصوم، هل لأجل مجرد كونها حامل؟ هذا خطأ ويأثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا قال لا أنا رحت للطبيب وقال الطبيب أو الطبيبة ممنوع تصوم، زوجتك خطر إن صامت ممكن يسقط الجنين، مع حق. فما أدري يا أختي الفاضل أنت ما فصلتي، إذا كان لمجرد الحمل هذا خطأ، كيف يأمرها بالفطر وهي قادرة على الصيام؟ وكيف تستجيب له هي؟ كيف تطيعه في مثل هذا الأمر؟ ما كان ينبغي لها أن تطيعه. إذا قال لا أنا سألت الطبيبة أو الطبيب منعونا قالوا خطر على الحمل، نعم مع حق في هذا وتقضي هذه الأيام. أم عبد المجيد من اليمن تقول أسأل عن الصور الفوتوغرافية في الأعراس والمناسبات مثل التخرج وختم القرآن، إذا خليناها ذكريات هل نتحاسب بعد الموت ونتعذب بالقبر بسببها؟ أختي أم عبد المجيد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني التصوير الفوتوغرافي هذا هل هو يأخذ حكم التصوير المحرم الذي جاءت به النصوص أم لا؟ قولان لأهل العلم، قول يذهب إلى أن كل صورة لذات من ذوات الأرواح فهي محرمة وتدخل ضمن نصوص الوعيد الواردة في هذه المسألة، ومن أهل العلم من قال بأن الصور الفوتوغرافية هذه مجرد حبس للظل، يعني هي ليس فيها عمل للإنسان، عمل الكاميرا هذه قالوا ليس فيها عمل للإنسان، ولذلك قالوا يجوز بشرط أن تكون مباحة في أصلها، يعني ما يكون تصوير لأشياء محرمة أو كشف عورات أو شيء من هذا القبيل، يعني مثل ما ذكرت حفل تخرج وشيء من هذا القبيل، لو عملها الإنسان واحتفظ بها وما علقها مثلا يظهر لي بأنه لا بأس بذلك بارك الله فيك، مع طبعا تأكيدي على أن الخروج من الخلاف مستحب، دائما يقول علماء الخروج من الخلاف مستحب، إذا أنت كارهة لذلك اتركي هذا. قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، بارك الله فيك. الأخ علي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لشرب حليب الحصان، طبعا يقصد الفرس، هل يجوز أم لا؟ قالوا بأنه حرام، لكن في أشخاص شربوا على أساس أنه يعني مثلا ينفع في مسألة الجلطات أو شيء من هذا القبيل. علي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لشرب لبن الفرس جائز ولله الحمد والمنة، وذلك أن أكل الفرس من حيث الأصل جائز كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بالنسبة للحم الخيل حلال، إذن لبن الفرس أيضا حلال، فيجوز شرب لبن الفرس. بارك الله فيك. أم زايد من رأس الخيمة تقول أنا حينما أتوضأ قبل الصلاة أقوم بغسل ابني الصغير من الحدث الأكبر، هل ينقض الوضوء؟ أختي أم زايد من رأس الخيمة الإمارات بارك الله فيك، تقصدين مس عورة الولد أو مس النجاسة؟ إذا كنت متوضئة ووقعت يدك على نجاسة ابنك وحالة تنظيف، وضوءك صحيح ولله الحمد، فقط تزيلين النجاسة، تزيلين النجاسة. أيضا مسألة لمس فرج الطفل حالة تنظيف، الراجح من قول أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء ولله الحمد والمنة، فما عليك شيء بارك الله فيك. أم فتحية من ليبيا بارك الله فيها تقول عند ذهابي للعمرة كان عمري 60 سنة، وعند مجيئي للحرم بدأنا بطواف القدوم مع أذان المغرب، وكان رمضان المبارك، قمنا بالجلوس للإفطار وبعد ذلك أكملنا الطواف، مع الزحمة الشديدة تفارقت مع الرفاق ولم أستطع إكمال السعي بسبب عمليتي على الفقرات، ولم يكن معي مبلغ لاستئجار عربة لإكمال السعي، ومع أذان الفجر رجعنا للسكن، ويوم الغد لم أستطع التحرك بسبب المرض، وبعدها بيوم أكملت السعي. سؤالي هل علي شيء في هذا؟ أم فتحية من ليبيا بارك الله فيك تقولين بأنك ذهبت للعمرة في رمضان، طفتم طواف العمرة ثم قطع ذلك الصلاة والإفطار وكملتم بعد ذلك، ما استطعت السعي لأن رفاقك تفرقوا، عندك عملية في الظهر وما سعيت إلا بعد يومين، تسألين ما حكم العمرة؟ العمرة صحيحة ولله الحمد والمنة، فلا يشترط الموالاة بين السعي وبين الطواف. الراجح من أقوال أهل العلم ما دام أنك ملتزمة بمحظورات الإحرام، ما ارتكبت أي محظور من محظورات الإحرام، أكملت الطواف ثم اليوم الثاني انتهيت مع الفجر، ويوم كامل ما استطعت السعي بسبب آلام الظهر، عندك عملية ورجعت للفندق، اليوم اللي بعده كملت عمرتك بالسعي وقصرت، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة واطمئني. أحمد من العراق يسأل يقول أنا رجل في عمر 45 سنة، يعني مبتلى بالعشق المحرم مع يعني ذكر آخر، وقال أنا ملتزم بالعبادة، هو ملتزم بالعبادة والأذكار والصلوات، يسأل يقول كيف أتخلص من هذا الامتحان؟ أحمد من العراق بارك الله فيك. أولا أخ الفاضل، يظهر بأن لديك أصل الخير وهي التزامك بالصلوات وبالأذكار وبالطاعات وبالعبادات، لكن الشيطان دخل عليك هذا المدخل الخطير، ولذلك أنت في حالة ابتلاء وامتحان، يجب عليك أن تتخلص من هذا الداء، داء العشق المحرم خاصة مع والعياذ بالله ذكر، فلذلك النظر إليه أو شيء من هذا القبيل لا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أخ الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الفعل ربما يوصلك إلى الفاحشة الكبيرة التي عاقب الله جل وعلا بها قوم لوط والعياذ بالله. الأمر الآخر، أنت في حالة امتحان واختبار، أرِ الله سبحانه وتعالى عبوديتك له، وأنك تجاهد نفسك بالابتعاد عن مثل هذا الطريق السيء، واحرص بارك الله فيك أن تقطع كل علاقة مع هذا الشخص الذي ذكرت. أمر آخر أنصحك يا أخي الفاضل، وأختصر الجواب بقراءة كتاب من أهم الكتب في هذه المسألة، وهو كتاب الداء والدواء، أو يسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لشمس الدين بن القيم. هذا كتاب يجيب على كل تساؤلاتك ويضع لك العلاج للتخلص من هذه الفعلة القبيحة، ويسد عليك الاستمرارية في هذا الطريق السيء الذي يقود إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. كتاب الداء والدواء، وله اسم آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر فيه مجموعة نصائح وهو كتاب حقيقة من أهم الكتب التي أنصح بها الشباب والفتيات باقتنائه وبقراءة هذا الكتاب الماتع المفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. مليكة من فرنسا تقول: في أوروبا بدأوا وضعوا قانون بوضع مسحوق الحشرات في كل أطعمة. تقول: ما موقف المسلم؟ تقول: هذه المساحيق في الخبز وفي العجائن في المشروبات والحلويات إلى آخر ما ذكرت. أختي مليكة من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من مسألة يعني الآن القانون الذي ذكرتي فيما يتعلق بوضع الحشرات وسحقها ووضعها في الأطعمة وغير ذلك، طبعا الحشرات إذا تأملنا نجد بأنها تختلف من حيث الحكم الشرعي، فمنها ما هو مباح مثل الجراد، أجمع العلماء على جواز أكل الجراد، وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات يأكلون الجراد، فهذا نوع من الحشرات هذا مباح بالاتفاق. في نوع ثاني محرم، وهي الحشرات التي تعيش على النجاسات، تعيش على النجاسات مثل يعني صراصير المجاري الصحية وغير ذلك. وفي هناك حشرات يعني محل خلاف عند أهل العلم، نجد الفقهاء تكلموا على هذه الحشرات التي هي ليست تتغذى على النجاسات مثل بعض الديدان التي توجد في التربة وفي الأراضي وشيء من هذا القبيل، فنجد خلاف العلماء. ولذلك أختي الفاضلة أنا ما أدري اللي ذكرتيه أنت الآن، يعني هل مثلا هو من أي نوع؟ إذا كان من الجراد وما هو في حكم الجراد لا حرج، وإذا كان من النجاسات هذا لا يجوز. طبعا هناك من العلماء من يتكلم على قضية الاستحالة، ولذلك أختي الفاضلة يعني مثل هذه القضية تحتاج في واقع الأمر إلى مسألة يعني فتوى جماعية لمثلا مجامع الفقه مثلا أو هيئات كبار العلماء، ممكن تدرس دراسة مستوفية، لأن أنا ما أدري أنت ما ذكرتي لنوع هذه الحشرات. بارك الله فيك. عوض الحشاني من ليبيا يقول: أنا عندي سؤال، هل يجوز في صلاة الجمعة رفع اليدين والرد بقول آمين عندما يدعو الإمام؟ عوض الحشاني من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لرفع اليدين أثناء خطبة الجمعة عندما يدعو الإمام يجوز في حالتين: في حالة الاستسقاء يعني طلب السقيا من الله عز وجل، وفي حالة الاستصحاء طلب الصحو إذا زادت الأمطار، يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. أما غير ذلك فلا، لأن الترك سنة، وقد كان الصحابة ينكرون على من يرفع يديه أثناء خطبة الجمعة. أما قول آمين، نعم تقول آمين إذا دعا الإمام، تقول آمين بارك الله فيك. أبو ماهر من جدة بارك الله فيه يسأل يقول: في كل صلواتي في المساجد، لكن بعض المساجد القريبة مني بعض المصلين يدخلون ويحملون معهم حشرة الكتان، وهي حشرة لا علاج لها إلا برمي عفش البيت كاملا إذا انتقلت إليه. سؤالي: كيف لو صليت لوحدي في البيت للضرورة، هل علي ذنب؟ أخي أبو ماهر من جدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة للصلاة في المساجد واجبة على الذكور البالغين، وبالنسبة لوجود مثل هذه الأشياء هذه نادرة، والنادر لا حكم له كما يقول العلماء، فتصلي بارك الله فيك في المسجد وتحضر الجماعة، وإذا مثلا شككت ممكن قبل ما تدخل البيت في الحوش عند باب البيت مثلا باب الحوش ممكن أنك تفتش ثيابك وغترتك شماغك مثلا، أما أن تمتنع عن صلاة الجماعة لهذا السبب لا، هذا لا يجوز بارك الله فيك. وممكن تبحث عن مسجد آخر إذا كثر في المسجد القريب منك مثلا كثر مثل هذه الأشياء، لكن هذا ليس عذر في ترك صلاة الجماعة بارك الله فيك. أم غانم من أمريكا تقول: أنا مسوية جروب يعني مجموعة للاستغفار، كل يوم نستغفر ونصلي على رسول الله ونكتب في الجروب تم، وأنا نيتي أن نعين بعضنا يعني إلى آخر ما ذكر. أختي أم غانم من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة، هذه الأشياء على السنية والاستحباب وليس على الفرض والإلزام. وأيضا ينبغي للإنسان أن يخفي عمله، يعني يستغفر ويصلي على النبي، ما في داعي أنه يعلن هذا للناس أو يلزم الناس مثلا، أو يقول للناس مثلا ليش ما كتبت تم مثلا. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تتركين هذا الأمر، وإنما تنصحين وترشدين، يعني مثلا ترسلين ما بين فترة وأخرى فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تلزمين أحد. ترسلين بعد فترة فضل التسبيح، فضل التحميد، فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، فضل الاستغفار، فضل كذا. هذا اللي ينصحك فيه. أما تصنعين مجموعات وتلزمين الناس، لأن بعض الناس قد لا يكون قد أتى بهذا الأمر المستحب وربما كذب علشان يرضيكم، فاتركي هذا الأمر. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا متعافية من مرض سرطان الثدي وعندي طفل واحد عمره 5 سنوات والأطباء منعوا عني الحمل مرة أخرى، هل بامتناعي عن الحمل أكون قد فعلت شيئا محرما؟ أم محمد من ليبيا الحمد لله على سلامتك، الحمد لله الذي نجاك. أختي الفاضلة، ما دام أن الأطباء يقولون خطر عليك الحمل كونك يعني عندك سابقة وهي مرض سرطان الثدي، تلتزمين هذا وليس عليك الإثم. أما إذا قالوا لك لا يمكن وما يمكن، يمكن واحتمال، لا احملي احملي ولله الحمد. قالوا لك لا بالإجماع أنت في تجارب سابقة مثل حالتك، حملت حصل يعني وفاة، حصل كذا حصل كذا، تمتنعين بارك الله فيك وليس عليك الإثم. برغدوج هكذا اسمه كما وردني، برغدوج من فرنسا، يقول هل يجوز أن أتوضأ مرة واحدة في اليوم وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أخي برغدوج من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وأراد أن يبين الجواز صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأفضل أنك تتوضأ لكل صلاة، هذا الأفضل، لكن ممكن أنك مثلا تصلي صلاتين بوضوء واحد، 3 صلوات بوضوء واحد مثلا إذا ما احتجت إلى الوضوء أو ما أمكنك الوضوء. عموما لو صليت الصلاة الخمس كلها بوضوء واحد صح ذلك ولله الحمد والمنة. حنان من السعودية بارك الله فيها تقول الوالد توفي يوم عرفة الماضي وما حج ونرغب بالحج عنه، احنا تقول بنتين ما عندنا أولاد وما حجينا وناوين نحج هذه السنة، يعني ماذا تنصحنا؟ حنان بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له، جعله الله جل وعلا في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لكنا أنت وأختك ما يمكن تحجون على عن الوالد وأنتم ما حجيتوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشخص الذي سمعه يلبي عن الغير وهو ما حج عن نفسه، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، تحجون عن أنفسكم، تقولين ما عندنا قدرة لكن عندنا مبلغ مالي ممكن نرسل نحج عن الوالد. نعم يجوز، يجوز تبعثون مبلغ مالي لأحد طلبة العلم أو للجهات الرسمية مثلا في هناك في الدولة، الجهات الرسمية اللي ترعى جانب الإنابة في الحج، ويحج عن الوالد، والحمد لله تكتفون بهذا. بارك الله فيكم. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة مع تأكيدي على ضرورة الالتزام بشروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج يا أخواني ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. بارك الله في الجميع واصبروا علينا لأن الأسئلة أيضا كثيرة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.